إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، حييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الجماعات قد كثرت في وقتنا الحاضر وتعددت مسمياتها، ومن أخطرها وأشهرها وأضرها على العقيدة وعلى دين الإسلام جماعة التبليغ التي جاءت بالبدع إلى هذه البلاد. بلادنا والحمد لله ليست بحاجة إلى من يأتي يبين لها العقيدة، فهي قامت على العقيدة، والدعوة نشأت وخرجت منها، وغيض الله لها علماء. كلما خفيت معالم الدين أنشأ الله لمن يجددها عالم من علماء المسلمين. وقد أظهر الله على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الدعوة إلى التوحيد، وعادها إلى ميدها التليد، وأماط عن صورتها الناسعة ما علق بها من الشبهات والشكوك والبدع والخرافات. ولا نزال فيها والحمد لله، منذ أن نشأت بمؤازرة ومعاونة الإمام محمد بن سعود رحمهم الله رحمة الأبرار، فنحن في خير والحمد لله. حتى جاءت إلينا أفكار وجماعات تحمل إلينا دعاوى مشبوهة من تلك الجماعات، جماعة التبليغ. والتي من صور صفاتها التفرق كغيرها من الفرق المبتدعة، إذ أنها قامت على يد مؤسسها محمد إلياس كان دهلوي المولود عام 1302، وهي جماعة صوفية. والصوفية عقيدتها أن أولياءهم أو شيوخهم أفضل من الأنبياء والرسل، وأنهم يقولون بأن الوحي يأتيهم من الله مباشرة، إذا فليسوا بحاجة إلى رسالة وليسوا بحاجة إلى رسل. هذه عقيدة الصوفية. وأنها هذه الجماعة أخذت البيعة على الطرق الصوفية الجشتية والقادرية والنقشبندية والسهر وردية، كما أن شيوخها التي قامت الجماعة على أيديهم ماتريدية ديوبندية، فجمعوا إلى التصوف والخرافات وتعظيم القبور، جمعوا إليها التحريف والتأويل في باب الأسماء والصفات ومخالفة السلف في تعريف الإيمان، والتعصب الأعمى للمذهب بتقديمه على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. فإذا كان هذا حال شيوخ هذا المنهج وهذا المذهب، فكيف حال التابعين؟ معاشر المسلمين، إن منهج هذه الجماعة ووجودها في بلادنا له آثار خطيرة وعواقب وخيمة توجب الحذر والتحذير منها. فمن أخطار هذه الجماعة جماعة الأحباب أولا أنها تشاك وتخالف الجماعة الأم مع ولي الأمر والرعية الذين يعتقدون أن في أعناقهم بيعة لولي الأمر الظاهر، فهم يأتمرون بأمره، يعني ولي الأمر الأعظم الملك أو الرئيس الظاهر في الجماعة يأتمرون بأمره في غير معصية الله، ومن ذلك طاعتهم له فيما يتعلق بتنظيم الشؤون الإسلامية وشأن الدعوة إلى الله بالتعليم والإرشاد، فصارت جماعة التبليغ بهذه المخالفة يعني مشاكة لجماعة المسلمين وخارج على منهجها. فهي خارجة في تبعيته وولائه وانتمائه لأمير آخر هو أمير جماعة التبليغ. سواء كان في الهند أو الباكستان أو بنغلاديش أو قطر حيث توجد المراكز الكبيرة لهذه الجماعة وحيث يوجد كبار قادتها ومراجعها، فمنهم يتلقون الأوامر والترتيب والتنظيم في تحركاتهم وأسفارهم وجولاتهم وزياراتهم للبيوت ومناهجهم في الدعوة. ثانيا أنها جماعة تميت دعوة التوحيد وتميت علم التوحيد ودروس التوحيد وكتب التوحيد. وتوحيد الله يا عباد الله هو أصل الدين وقاعدته، هو خلاصة دعوة الأنبياء والرسل. ما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا ويدعو أول ما يدعو إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الجماعة تبرز دعوة التوحيد، وقد نقل عنهم أنهم حضروا في مسجد أقيمت فيه محاضرة للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فلما سمعوا بداية الحديث عن التوحيد خرجوا من المسجد. هذا دليل على بغضهم للتوحيد لأنه ينقض أصول دعوتهم، فلا تتناسب مع التوحيد. ثالثا أن هذه الجماعة تنفر عن طلب العلم، تنفر عن طلب العلم الشرعي وتنفر عن العلماء، يعني لو سمعوا بمحاضرة لأحد العلماء أو درس أو دورة علمية أخذوا جماعتهم وخرجوا بهم رحلة إلى البر أو خرجوا بهم إلى عمرة، فالعمرة التي يذهبون إليها هي في الصورة عبادة لكنها تطبق فيها أشياء بدعية، وعن حضور دروس العلماء وتقدم الجهال وتجرئهم على الدعوة، يعني يأخذون واحدا منهم ويقولون له الكلمة عندك أو البيان عندك وهو لا يستطيع أن يبين حتى كيفية الوضوء، لو قيل له توضأ لنا على الصفة المشروعة ما استطاع، لو قيل له ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة ما استطاع أن يفرق، لو قيل له ما الفرق بين الشرط والركن في العبادات ما استطاع أن يفرق، لكنهم يحشرونه في الكلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من ترئيس الجهال وتقديمهم للكلام في دين الله، وأخبر أن ذلك من أسباب الزيغ والضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال جل وعلا واصفا للدعاة حقا وصدقا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعاة الصالحون المصلحون الذين يهتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته هم حقا الدعاء إلى الله على بصيرة وعلى علم، لا على هوى ولا على جهل. ولا خير للمسلم في مصاحبة من لا يحب العلم الشرعي ولا يوقر أهله ولا يحضر مجالسه بما فيه من علامات الشر وأماراته. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث على أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين والعياذ بالله. رابعا، هذه الجماعة جماعة التبليغ تغمس أتباعها في جملة كبيرة من البدع، من البدع والمعاصي والمخالفات، كحب أهل البدع وموالاتهم والتقرب إلى الله بالخروج المسمى المزعوم في سبيل الله 3 أيام من كل شهر أو 40 يوما من كل عام أو 4 أشهر في العمر. هذا الخروج خروج مبتدع في دين الله لم يشرعه الله. فإذا من شرعه؟ شرعه محمد إلياس رئيس جماعته. وقد قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ففي هذا الخروج المبتدع يتقربون إلى الله بتضييع الأهل وعدم العناية بهم، ويتقربون إلى الله بقطع الأرحام وترك وصلهم، يتقربون إلى الله بترك الدعوة إلى التوحيد على طريقة السلف، بل يأتون به على طريقة الصوفية حيث يفصلون جملة الإثبات عن جملة النفي فيرددون كلمة لا إله 500 مرة ثم يقولون إلا الله مثل ذلك. وهذا جهل يورد صاحبه في الكفر والعياذ بالله. يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان المنكر شركا أكبر خوفا من تنفير الناس بزعمه. يتقربون إلى الله في هذا الخروج بالكذب في سرد الحكايات عن فوائد الخروج مع الجماعة والكرامات والأنوار والهدايات التي حصلت بزعمهم وتحصل لمن يخرج معهم، ليخدعوا بهذه الأخبار والمنامات والحكايات، يخدعوا بها الجهال والعوام ممن لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل. يتقربون إلى الله أيضا بالمداهنة في دين الله، لأنه من المحظور الممنوع على التبليغ أن ينكر على أميره ما يراه من المعاصي والمخالفات الشرعية، ولو رأى منه الشرك الأكبر بل عليه أن يسمع ويطيع لأميره ويسكت. فصدق فيهم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني التابع إذا رأى شيخه أو رئيس الجماعة أو الأمير يعمل أي عمل منكر ما يمكن، لو أنكر عليه لطرده من الجماعة، لأنه استيقظ قلبه وصحى. فيريدون أتباعا إمعات لا ينكرون منكرا ولا يدعون إلى معروف والعياذ بالله. خامسا، أن هذه الجماعة جماعة التبليغ أو ما يسمى بالأحباب تقدم خدمات كبيرة للجماعات الإرهابية التكفيرية وتمدهم بالعناصر اللازمة بقصد وبغير قصد من خلال تتويب العصاة كما يزعمون وتحريك العاطفة الدينية في قلوبهم مع الجهل التام بالعقيدة الصحيحة. ينضم منهم من ينضم إلى الجماعة الإرهابية رغبة في الجهاد والاستشهاد في سبيل الله كما يزعمون ويظنون. لذا شارك كثير من أعضاء هذه الجماعة في حادثة اقتحام الحرم، ومع تنظيم القاعدة وغيرهم فقد أقروا بمرور جماعة التبليغ وتأثرهم بهم، إذ كانت هي المحضن الأول لهم. ومن خدمات هذه الجماعة للجماعات الأخرى أنهم يسمحون بانضمام الجماعات التكفيرية إليهم، وذلك بالتمويه على الجهات المسؤولة الأمنية حتى لا يتم القبض عليهم، باعتبار أن جماعة التبليغ لا تمثل خطرا سياسيا ولا أمنيا، فتكون بعيدة عن عيون المتابعة والمراقبة. والخلاصة إخوة الإيمان أن من درس منهج جماعة التبليغ ودرس تاريخهم وحاضرهم دراسة متأنية واعية أدرك أنهم خطر على العقيدة الصحيحة، خطر على العلم الشرعي، خطر على اللحمة الوطنية، خطر على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم بوابة للبدع والمحدثات والجهالات وجماعات التكفير والتفجير والإفساد في الأرض. فينبغي للعاقل أن يحذر من هذه الجماعة، كما أن العلماء قد حذروا من هذه الجماعة، حذر منهم كبار العلماء من جماعة التبليغ وأوصوا بمجانبتهم وعدم الاغترار بهم والتحذير من الخروج معه. حذر منهم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وقبله مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وأفتى بأن جماعة التبليغ من الفرق الهالكة، وذلك في آخر حياته. وقد أحسنت دولتنا وفقها الله حين منعت أنشطة هذه الجماعة نصحا منها لرعيتها، وشفقة عليهم من التفرق في الدين ومن الانحراف إلى بدع قبيحة تنتهي بأصحابها إلى القول بوحدة الوجود. ووحدة الوجود أن يعتقد أصحاب هذا المعتقد الخبيث أن الله جل وعلا اتحد مع المخلوقات، يعتقدون أن هذه المرئيات على الأرض هي إلههم وهي ربهم والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الله جل وعلا بائن من خلقه مستوى على عرش، ليس فيه شيء من مخلوقاته وليس هو في شيء من مخلوقاته، تبارك وتعالى وتقدس عما يظن به أهل الزير والفساد. ومن الانحراف إلى بدع قبيحة تنتهي بأصحابها إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. نسأل الله أن يكفينا شر الجماعات والفرق والأحزاب، ومن الغلو والتنطع في الدين، ومن أهل الإباحية والتحلل من الدين، كما حذر منهم كثير من العلماء كما سبق معنا ذكر بعضهم. حذر منهم سماحة مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما سبق معنا، وكذلك سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك سماحة مفتي عام المملكة الحالي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله مد به عمره بطاعة الله. كما حذر منهم العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال عنهم جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، فهذا تفسير غير صحيح. وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الخروج مع هذه الجماعة، قال الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، الخروج في سبيل الله هو الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. كذلك المحدث العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قال جماعة التبليغ لا تقوم دعوتها على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن جماعة التبليغ، قال الواقع أنهم مبتدعون ومحرفون أصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس يعني زعيمه، كما ذكر الشيخ حمود السويجي رحمه الله في كتابه القول البليغ في بيان جماعة التبليغ، قال إنها جماعة بدعة وضلال ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة، كما قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابه. وخلاصة القوم أيها الأحبة أن هذه الجماعة قد عرف منهيها وحذرت منها، حذر منها ولاة أمرنا وبينوا خطرها، فعلى المسلم أن يحذر على عقيدته ومنهجه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنك مسؤول عنه عندما توضع في قبرك، لا تسأل عن الجماعة الفلانية، لا عن التبليغ ولا عن السرورية ولا عن الإخوان ولا عن القطبية ولا عن الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية، تسأل عن هذا الرسول الذي بعث فيه، فإن كنت متبعا له مكتفيا أثره في حياتك العملية أجبت إجابة صحيحة، وإن كنت تتلفت يمينا وشمالا تريد الطريق الصحيح، الطريق الصحيح بين يديك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا تبحث عن غيرها؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء، يعني على الطريق الصحيح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارها. فعلينا أن نكتفي أثر سلف الصالح رحمهم الله، ففيه الخير والبركة وفيه النجاة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الجماعات قد كثرت في وقتنا الحاضر وتعددت مسمياتها، ومن أخطرها وأشهرها وأضرها على العقيدة وعلى دين الإسلام جماعة التبليغ التي جاءت بالبدع إلى هذه البلاد. بلادنا والحمد لله ليست بحاجة إلى من يأتي يبين لها العقيدة، فهي قامت على العقيدة، والدعوة نشأت وخرجت منها، وغيظ الله لها علماء. كلما خفيت معالم الدين أنشأ الله لمن يجددها عالم من علماء المسلمين، وقد أظهر الله على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الدعوة إلى التوحيد، وعادها إلى ميدها التليد، وأماط عن صورتها الناصعة ما علق بها من الشبهات والشكوك والبدع والخرافات، ولا نزال فيها والحمد لله منذ أن نشأت بمؤازرة ومعاونة الإمام محمد بن سعود رحمهم الله رحمة الأبرار، فنحن في خير والحمد لله. حتى جاءت إلينا أفكار وجماعات تحمل إلينا دعاوى مشبوهة من تلك الجماعات، جماعة التبليغ. والتي من صور صفاتها التفرق، كغيرها من الفرق المبتدعة، إذ أنها قامت على يد مؤسسها محمد إلياس كان دهلوي المولود عام 1302، وهي جماعة صوفية. والصوفية عقيدتها أن أولياءهم أو شيوخهم أفضل من الأنبياء والرسل، وأنهم يقولون بأن الوحي يأتيهم من الله مباشرة، إذا فليسوا بحاجة إلى رسالة وليسوا بحاجة إلى رسل. هذه عقيدة الصوفية. وأنها هذه الجماعة أخذت البيعة على الطرق الصوفية الجشتية والقادرية والنقشبندية والسهروردية، كما أن شيوخها التي قامت الجماعة على أيديهم ماتريدية ديوبندية، فجمعوا إلى التصوف والخرافات وتعظيم القبور، جمعوا إليها التحريف والتأويل في باب الأسماء والصفات ومخالفة السلف في تعريف الإيمان والتعصب الأعمى للمذهب بتقديمه على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. فإذا كان هذا حال شيوخ هذا المنهج وهذا المذهب، فكيف حال التابعين؟ معاشر المسلمين، إن منهج هذه الجماعة ووجودها في بلادنا له آثار خطيرة وعواقب وخيمة توجب الحذر والتحذير منها. فمن أخطار هذه الجماعة، جماعة الأحباب، أولا أنها تشاق وتخالف الجماعة الأم مع ولي الأمر والرعية الذين يعتقدون أن في أعناقهم بيعة لولي الأمر الظاهر، فهم يأتمرون بأمره، يعني ولي الأمر الأعظم الملك أو الرئيس الظاهر في الجماعة يأتمرون بأمره في غير معصية الله، ومن ذلك طاعتهم له فيما يتعلق بتنظيم الشؤون الإسلامية وشأن الدعوة إلى الله بالتعليم والإرشاد. فصارت جماعة التبليغ بهذه المخالفة يعني مشاقة لجماعة المسلمين وخارج على منهجها. فهي خارجة في تبعيته وولائه وانتمائه لأمير آخر هو أمير جماعة التبليغ. سواء كان في الهند أو الباكستان أو بنغلاديش أو قطر، حيث توجد المراكز الكبيرة لهذه الجماعة وحيث يوجد كبار قادتها ومراجعها، فمنهم يتلقون الأوامر والترتيب والتنظيم في تحركاتهم وأسفارهم وجولاتهم وزياراتهم للبيوت ومناهجهم في الدعوة. ثانيا أنها جماعة تمويت دعوة التوحيد، وتميت علم التوحيد ودروس التوحيد وكتب التوحيد. وتوحيد الله يا عباد الله هو أصل الدين وقاعدته، هو خلاصة دعوة الأنبياء والرسل. ما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا ويدعو أول ما يدعو إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الجماعة تبرز دعوة التوحيد. وقد نقل عنهم أنهم حضروا في مسجد أقيمت فيه محاضرة للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فلما سمعوا بداية الحديث عن التوحيد خرجوا من المسجد. هذا دليل على بغضهم للتوحيد، لأنه ينقض أصول دعوته، فلا تتناسب مع التوحيد. ثالثا، أن هذه الجماعة تنفر عن طلب العلم، تنفر عن طلب العلم الشرعي وتنفر عن العلماء. يعني لو سمعوا بمحاضرة لأحد العلماء أو درس أو دورة علمية أخذوا جماعتهم وخرجوا بهم رحلة إلى البر أو خرجوا بهم إلى عمرة، فالعمرة التي يذهبون إليها هي في الصورة عبادة لكنها تطبق فيها أشياء بدعية. وعن حضور دروس العلماء وتقدم الجهال وتجرئهم على الدعوة، يعني يأخذون واحدا منهم ويقولون له الكلمة عندك أو البيان عندك، وهو لا يستطيع أن يبين حتى كيفية الوضوء. لو قيل له توضأ لنا على الصفة المشروعة ما استطاع، لو قيل له ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة ما استطاع أن يفرق، لو قيل له ما الفرق بين الشرط والركن في العبادات ما استطاع أن يفرق، لكنهم يحشرونه في الكلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من ترئيس الجهال وتقديمهم للكلام في دين الله، وأخبر أن ذلك من أسباب الزيغ والضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال جل وعلا واصفا الدعاة حقا وصدقا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعاة المصلح الصالحون المصلحون الذين يهتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته هم حقا الدعاة إلى الله على بصيرة وعلى علم، لا على هوى ولا على جهل. ولا خير للمسلم في مصاحبة من لا يحب العلم الشرعي ولا يوقر أهله ولا يحضر مجالسه بما فيه من علامات الشر وأماراته. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث على أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين والعياذ بالله. رابعا، هذه الجماعة جماعة التبليغ تغمس أتباعها في جملة كبيرة من البدع، من البدع والمعاصي والمخالفات، كحب أهل البدع وموالاتهم والتقرب إلى الله بالخروج المسمى المزعوم في سبيل الله 3 أيام من كل شهر أو 40 يوما من كل عام أو 4 أشهر في العمر. هذا الخروج خروج مبتدع في دين الله لم يشرعه الله. فإذا من شرعه؟ شرعه محمد إلياس رئيس جماعته. وقد قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ففي هذه فهذا الخروج المبتدع يتقربون إلى الله بتضييع الأهل وعدم العناية بهم ويتقربون إلى الله بقطع الأرحام وترك وصلهم، يتقربون إلى الله بترك الدعوة إلى التوحيد على طريقة السلف، بل يأتون به على طريقة الصوفية حيث يفصلون جملة الإثبات عن جملة النفي فيرددون كلمة لا إله 500 مرة ثم يقولون إلا الله مثل ذلك. وهذا جهل يورد صاحبه في الكفر والعياذ بالله. يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان المنكر شركا أكبر، خوفا من تنفير الناس بزعمه. يتقربون إلى الله في هذا الخروج بالكذب، في سرد الحكايات عن فوائد الخروج مع الجماعة والكرامات والأنوار والهدايات التي حصلت بزعمهم وتحصل لمن يخرج معهم، ليخدعوا بهذه الأخبار والمنامات والحكايات، يخدعوا بها الجهال والعوام ممن لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل. يتقربون إلى الله أيضا بالمداهنة في دين الله، لأنه من المحظور الممنوع على التبليغ أن ينكر على أميره ما يراه من المعاصي والمخالفات الشرعية، ولو رأى منه الشرك الأكبر بل عليه أن يسمع ويطيع لأميره ويسكت. فصدق فيهم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني التابع إذا رأى شيخه أو رئيس الجماعة أو الأمير يعمل أي عمل منكر ما يمكن، لو أنكر عليه لطرده من الجماعة، لأنه استيقظ قلبه وصحى. فيريدون أتباعا إمعات، لا ينكرون منكرا ولا يدعون إلى معروف والعياذ بالله. خامسا، أن هذه الجماعة جماعة التبليغ أو ما يسمى بالأحباب تقدم خدمات كبيرة للجماعات الإرهابية التكفيرية وتمدهم بالعناصر اللازمة بقصد وبغير قصد من خلال تتويب العصاة كما يزعمون وتحريك العاطفة الدينية في قلوبهم مع الجهل التام بالعقيدة الصحيحة. ينضم منهم من ينضم إلى الجماعة الإرهابية رغبة في الجهاد والاستشهاد في سبيل الله كما يزعمون ويظنون. لذا شارك كثير من أعضاء هذه الجماعة في حادثة اقتحام الحرم، ومع تنظيم القاعدة وغيرهم فقد أقروا بمرور جماعة التبليغ وتأثرهم بهم، إذ كانت هي المحضن الأول لهم. ومن خدمات هذه الجماعة للجماعات الأخرى أنهم يسمحون بانضمام الجماعات التكفيرية إليهم، وذلك بالتمويه على الجهات المسؤولة الأمنية حتى لا يتم القبض عليهم، باعتبار أن جماعة التبليغ لا تمثل خطرا سياسيا ولا أمنيا، فتكون بعيدة عن عيون المتابعة والمراقبة. والخلاصة إخوة الإيمان أن من درس منهج جماعة التبليغ ودرس تاريخهم وحاضرهم دراسة متأنية واعية أدرك أنهم خطر على العقيدة الصحيحة، خطر على العلم الشرعي، خطر على اللحمة الوطنية، خطر على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم بوابة للبدع والمحدثات والجهالات وجماعات التكفير والتفجير والإفساد في الأرض. فينبغي للعاقل أن يحذر من هذه الجماعة، كما أن العلماء قد حذروا من هذه الجماعة، حذر منهم كبار العلماء من جماعة التبليغ وأوصوا بمجانبتهم وعدم الاغترار بهم والتحذير من الخروج معهم. حذر منهم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وقبله مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وأفتى بأن جماعة التبليغ من الفرق الهالكة، وذلك في آخر حياة. وقد أحسنت دولتنا وفقها الله حين منعت أنشطة هذه الجماعة نصحا منها لرعيتها، وشفقة عليهم من التفرق في الدين ومن الانحراف إلى بدع قبيحة تنتهي بأصحابها إلى القول بوحدة الوجود. ووحدة الوجود أن يعتقد أصحاب هذا المعتقد الخبيث أن الله جل وعلا اتحد مع المخلوقات، يعتقدون أن هذه المرئيات على الأرض هي إلههم وهي ربهم والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الله جل وعلا بائن من خلقه مستو على عرشه، ليس فيه شيء من مخلوقاته وليس هو في شيء من مخلوقاته، تبارك وتعالى وتقدس عما يظن به أهل الزيغ والفساد. ومن الانحراف إلى بدع قبيحة تنتهي بأصحابها إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. نسأل الله أن يكفينا شر الجماعات والفرق والأحزاب، ومن الغلو والتنطع في الدين، ومن أهل الإباحية والتحلل من الدين، كما حذر منهم كثير من العلماء كما سبق معنا ذكر بعضهم. حذر منهم سماحة مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما سبق معنا، وكذلك سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك سماحة مفتي عام المملكة الحالي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ومد به عمره بطاعة الله، كما حذر منهم العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال عنهم: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، فهذا تفسير غير صحيح. وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخروج مع هذه الجماعة، قال الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، الخروج في سبيل الله هو الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت: ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. كذلك المحدث العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قال: جماعة التبليغ لا تقوم دعوتها على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن جماعة التبليغ قال: الواقع أنهم مبتدعون ومحرفون أصحاب طرق كادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس يعني زعيمهم، كما ذكر الشيخ حمود سويجد رحمه الله في كتابه القول البليغ في بيان جماعة التبليغ قال: إنها جماعة بدعة وضلال ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة، كما قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابه. وخلاصة القوم أيها الأحبة أن هذه الجماعة قد عرف منهجها وحذرت منها، حذر منها ولاة أمرنا وبينوا خطرها، فعلى المسلم أن يحذر على عقيدته ومنهجه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنك مسؤول عنه عندما توضع في قبرك، لا تسأل عن الجماعة الفلانية، لا عن التبليغ ولا عن السرورية ولا عن الإخوان ولا عن القطبية ولا عن الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية. تسأل عن هذا الرسول الذي بعث فيه، فإن كنت متبعا له مبتديا أثره في حياتك العملية أجبت إجابة صحيحة، وإن كنت تتلفت يمينا وشمالا تريد الطريق الصحيح، الطريق الصحيح بين يديك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا تبحث عن غيرها؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء، يعني على الطريقة الصحيحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلينا أن نكتفي أثر سلف الصالح رحمهم الله، ففيه الخير والبركة وفيه النجاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.